بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحلماً وكادت تموت السنن، أحلماً وكادت تموت السنن بطول انتظارك يا ابن الحسن، وأوشك دين أبيك النبي يمحى ويرجع دين الوثن، وهذه رعاياك تشكو إليك ما نالها من عظيم المحن، تناديك معلنة بالنحيب إليك ومبدية للشجن، فمذ عمن الجور واستحكموا بأموالنا واستباحوا الوطن، شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفون، وفيك استغثنا سيدي، وفيك استغثنا، فإن لم تكن مغيثا مجيرا وإلا فمن؟ أتنسى مصائب آبائك التي هد مما دهاها الركن، مصاب النبي وغصب الوصي وذبح الحسين وسم الحسن، ولكن لا مثل يوم الطفوف، ولكن لا مثل يوم الطفوف في يوم نائبة في الزمان. غدا تقضى السبط في فتية مصابيح نور إذا الليل جن، وأعظم ما نالكم فادح له الدمع ينهل غيثا هتن، هجوم العدو على رحلكم، وأعظم ما نالكم فادح له الدمع ينهل غيثا هتن، هجوم العدو على رحلكم وسلب العقائل أبرادهن. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هنا الملاحظة التي تلفت أنظارنا أن هذا الدعاء وهذا الخطاب في عالم الملك والملكوت الذي أجراه الله تبارك وتعالى في أطهر مكان في البيت الحرام، ومع إبراهيم الخليل بعد ما مر إبراهيم بكل التجارب والامتحانات وضرب الرقم القياسي في النجاح فيها، ألقي في النار فسلم أمره إلى الله، فقال الله يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. رأى في المنام أنه يذبح ابنه فقدمه للذبح، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فإبراهيم صدق الرؤيا وصدق الواقع والحقيقة وصدق كل التجارب التي مر بها. الآن في هذا المكان ينتقل إبراهيم من النبوة إلى الرسالة إلى الخلة أن يكون خليل الرحمن، ثم ينتقل بعد ذلك إلى مجال الإمامة، حتى تعلم لمن يريد أن يعرف الإمامة أين هي يدرسها هنا في القرآن الكريم، يشوف معنى الإمامة وكيف الله يتحدث عن الإمامة ومنزلة الإمامة. كان إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، واتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، واتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا، واتخذه خليلا قبل أن يجعله إماما. فتصوروا مكانة الإمام والإمامة أين تكون في القرآن، اقرأوها في سورة البقرة. ثم لاحظوا الجو العظيم فيها. أحبتي نحن يجب أن نفتح قلوبنا وأبصارنا وأسماعنا لنعي هذه الحقائق، لأن الفرق بين الوعي وانعدام الوعي هو عدم الالتفات لهذه الأمور وهذه الحقائق، فيبقى الإنسان يعيش في ظلمات يرتطم بعضها بالبعض الآخر، إذا أخرج يده لم يكد يراها. بينما لاحظوا أحبتي، الصلاة واجبة، الصيام واجب، هذه فرائض وهذه شعائر الله، ولكن تعلمون أن هذه الشعائر والفرائض والحج والصيام والصلاة ومستقبل الإنسان ومستودع الإنسان وحركة الإنسان في الحياة وأعمال الإنسان في الحياة ومبدأ الإنسان ومنتهى الإنسان ومصير الإنسان كلها مرتبطة بشيء واحد، هو معرفة الإمام. من هو إمامك؟ التفتوا. ثم إذا نظرت إلى الحق وإلى هذا النظام العظيم وإلى عالم الملك والملكوت وإلى هذه الدقة في حياة الناس، وأن الله سبحانه وتعالى كيف ملأ الكون بهذه الأسرار، فيجب أن تعلم أن مسألة الإمامة والإمام ليست مسألة عادية أبدا. تعرف من هو إمامك؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة يوم ندعو كل أناس، شنو الآية؟ بإمامهم. كل واحد عنده إمام، ممكن واحد يكون إمامه إمام حق ينقله إلى الجنة، وآخر إمامه إمام باطل ينقله إلى النار، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. يزيد بن معاوية إمام لكن من أئمة النار. التفتوا للعبارة. فالخطر أين يكمن أحبتي؟ لاحظوا كيف يبدأ القرآن الكريم. أول ملاحظة يبدأ فيها القرآن في هذا الخطاب يقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني الله امتحن إبراهيم. إبراهيم هو الممتحن، هو الذي الآن أمامك قاعة فيها طلاب للامتحان، في أستاذ كبير يمتحن، الله رب العالمين هو الممتحن وإبراهيم ممتحن. لكن شوف هذا الامتحان، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، الآن الكلمات لاحظوها بدقة، لأن الكلمة معناها جملة مفيدة، كلا إنها كلمة هو قائلها، لا الكلمة هنا معناها كبير. اقرأ آخر آية أو قبل الأخير من سورة الكهف، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، اسمع حتى تعرف، ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. القرآن يقول لك هذه الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم وامتحنه بها وذكر الكلمات لإبراهيم، هذه الكلمات لو جئنا بالبحار السبعة وحولناها إلى مداد حبر، والشجر كله حولناه إلى أقلام، والجن والإنس كتاب على أن يحصوا معاني هذه الكلمات ما تمكنوا. الآن لاحظ القرآن أحبة، القرآن ما فقط يقرأ بصوت حزين وصوت لطيف وواحد يحفظ القرآن، حفاظ القرآن كثيرون والله يكثرهم إن شاء الله، لكنه مع حفظ القرآن ومع أن مدارس حفظ القرآن تزداد يوم بعد يوم، ومع أن الدول العربية والإسلامية تعطي جوائز لمن يحفظ القرآن، ومع أن العرب والمسلمين يقرؤون القرآن على قراءات سبع، على القراءات السبع، مع هذا كله هناك شكوى قائمة موجودة تواجه العالم كله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الشكوى موجودة في القرآن. في ساحة المحشر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتقدم بشكوى، ما هي الشكوى؟ الله يذكرها، وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هاي آية موجودة ولا ما موجودة؟ نقرأها ولا ما نقرأها؟ لماذا لا تفسرونها للناس يا خطباء الجمعة؟ لماذا لا تقولون للناس معنى هذه الشكوى التي يقوم بها رسول الله في ساحة المحشر، ويقول للناس ويقول للرب لله، وقال الرسول يا ربي إن قومي أمتي الأمة الإسلامية المسلمين اللي يصلون يومية خمس فرائض، هؤلاء هجروا القرآن يا رب، ليس فقط هجروه إنما اتخذوه مهجورا. التفتوا للتعبير، تارة أنت تهجر شيء تهجره ما تطلع عليه، أنت تهجر إنسان ما تطلع عليه هجرته، لكن أن تتخذ هذا الإنسان مهجور يعني في كل يوم تمارس عملية الهجر والهجران لهذا الإنسان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، يعني اتخذوه عدوا، ليس فقط أنك تعلم أن الشيطان عدو لك، لا، يجب أن تتخذ الشيطان عدوا لك، يعني تمارس عملك في كل لحظة على أن الشيطان عدو لدود لك. فالرسول ما يقول يا رب إن قومي هجروا القرآن، لو قال هجروا القرآن يمكن فيها جواب أنه الناس هجروا القرآن، ما يقرؤون القرآن، ما يفهموه، لا، يقول اتخذوه مهجورا، يعني من الصباح إلى المساء المسلمين يقرؤون القرآن وهم هاجرون للقرآن، يقرؤون القرآن ولا يلتفتون إلى ما يقوله القرآن. الآن أبسط الأمور هذه الآية، أبسط الأمور من ناحية الوضوح يعني، وإلا هي مسألة عميقة. يبدأ الخطاب هكذا، الخطاب يبدأ، طبعا هذه الآية التي قرأتها لكم اقرؤوها، واقرأوا في سورة الفرقان يوم يعظ الظالم على يديه، في نفس الموقف اللي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرفع الشكوى إلى الله من الأمة التي اتخذت القرآن مهجور، هناك ظالم موجود بنفس ساحة المحشر يعظعظ بإيديه، يقطع أنامله من العظ. الله يقول ويوم يعظ الظالم، واحد اسم الظالم إشارة لهذا، ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، هذا الرسول الآن يدعو يقول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، الظالم واقف على مقربة منه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، كنت أمشي مع رسول الله. إذن هذا كان مع النبي. قرأوا سورة المنافقون، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول، هنا قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذيك ساعة وساعة رهيبة، الساعة رهيبة الزمان والساحة رهيبة المكان، عندما يبدأ الرسول ويقدم هذه الشكوى، وبعدين ينادي منادي من بطنان العرش يا أهل المحشر غضوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت محمد. فتأتي الزهراء في ساحة المحشر تحمل قميص الحسين مضمخا بدمائه، اي نعم، ثم ترفع القميص وتشهق شهق ما يبقى ملك ولا نبي ولا رسول ولا ولي الا وشهقة لشهقة الزهرة. شوف ذيك الساعة التي تلتقط شيعتها كما يلتقط الطير الحب الجيد من الحب الرديء. في ساحة المحشر تطلب الزهراء تقول يا رب أرني الحسن والحسين، أريد أشوف الحسن والحسين. وفي تلك الساعة أيضا تستخرج كفين قطيعين تقول أي رب أحكم بيني وبين من قطع هذين الكفين. إذن أمامنا موقف رهيب، موقف عجيب، بس الإنسان يلتفت إليه. الآن لاحظوا أحبتي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الكلمات تحتاج إلى عقل جبار لمعرفتها، ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا الحبر كما قلت لكم، لأنه يمد الإنسان، يمده بالطاقة حتى يكتب، حتى يعرف الحق أين هو، حتى يمشي. الكلمة التي تلفت النظر في الآية هي كلمة التمام والإتمام، فأتمهن الكلمات، أتمهن، لاحظوا أتمهن. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فأسقطت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، لأن الإمام إنما يأتي لرفع الظلم عن الناس. إذا لاحظوا هذه المسألة أين تأتي. الآن إبراهيم يريد يبين جو الإمام ماذا يصنع، والإمام ماذا يحصل له في الحياة، وكيف التأثير اللي موجود في الحياة. وإذ قال، شوف لاحظوا الدقة، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذا الإنسان الذي تحدث عن الإمامة وحدثه الله عن الإمامة، اجعلوا من موضع أقدامه مسجدا لصلاتكم، اجعلوا من موضع أقدام هذا الرجل موضع صلاة، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم جو الإمامة، لاحظ، وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين. لا يدخل المشرك ولا الكافر، لأن الكعبة تنزعج من أنفاس المشركين والخونة والمجرمين. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. الآن هذا الذي جعله الله إماما يريد أن يبين أثر الإمام في المجتمع وفي العالم ما هو. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، ما دام الإمام يحكم والإمام موجود البلد يكون آمن، الناس يحتاجون إلى أمن في حياتهم. فالقرآن يقول لك الأمن من الإمام، إذا الإمام موجود الأمن موجود معه، إذا الإمام ما موجود الأمن يذهب بذهاب الإمام. تأمل العبارة. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، بعد الناس يحتاجون أمن ويحتاجون طعام مع الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. هذا كلام إبراهيم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر. شوف رب العالمين ماذا قال له. الآن انتقل معي هذه النقلة حتى تدخل في قلب البحث. شوف، الله قال لإبراهيم ومن كفر، تأملوا العبارة. إبراهيم يقول أنك يا ربي تعطي أمن وطعام وغذاء للإنسان المؤمن الذي يؤمن بك ويؤمن باليوم الآخر. الله تبارك وتعالى قال ومن كفر، حتى الكافر، إذا الإمام يحكم حتى الكافر أعطي أمن وطعام. تأملوا العبارة، شوف حتى تعرف عندما تأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. هذا كلام إبراهيم. شوف رب العالمين ماذا قال، قال يعني الله قال يا إبراهيم حتى الكافر، إذا الحكم للإمام والناس يعطون الإمام حقه من الحكومة ويطيعون الإمام، حتى الكافر والمشرك في ظل حكومة الإمام يتنعم بالأمن والطعام. قال ومن كفر فأمتعه قليلا، لأنه متاع الدنيا قليل، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. في الدنيا أنا أعطيه حتى إذا كان كافرا ما دام الحكم للإمام. الآن لاحظوا الدقة، وين الدقة؟ الدقة هنا أنه قال فأتمهن، الكلمات التي ذكرها القرآن هنا أن الله ذكر لإبراهيم يا إبراهيم إن في صلبك 12 إماما يخرجون من صلبك. هؤلاء الأئمة أولهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سلام الله عليه، وآخرهم الإمام الحجة المهدي صاحب العصر والزمان. إذن أتمهن إلى الإمام سلام الله عليه، يعني أتم هذه القضية، أتمها إلى الإمام. إذا وصلت للإمام صاحب العصر والزمان معنى ذلك هنا الحكمة الإلهية تمت والنعمة تمت وانطلقت من يوم الغدير. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. لماذا السراج المنير؟ يعني هناك ظلمات صحيح، فالسراج لا بد من وجوده، فهل هذا السراج ينطفئ بعد وفاة رسول الله؟ القرآن الكريم يقول لا ينطفئ هذا السراج، وأهل البيت يقولون أن قريش جهدوا والناس جهدوا وجهد الناس بعد وفاة النبي لإطفاء هذا النور، فأبى الله إلا أن يتم نوره بعلي أمير المؤمنين والحسن والحسين والسجاد زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والإمام العسكري والإمام صاحب العصر والزمان. الآن لاحظوا المسألة كيف تأتي، وسراج منير، إذن البشرية تحتاج إلى هذا السراج المنير، فيجب أن يكون مستمر السراج ولا ينطفئ. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الآن لاحظوا الربط الذي يربطك بالإمام هو خط من النور يا أحبتي. الله نور السماوات والأرض، لكنه يقول مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الآن يأتي شخص يفسر يقول المشكات هي الكوة في الجدار، فأظن أنك إذا قلت الكوة في الجدار هي المشكات، العقل يرفض هذا التفسير، لأنه يقول الله نور السماوات والأرض مثل نوره، مثل نور رب العالمين كوة في الجدار، يعني يمكن هذا الشيء تقبله أنت؟ وإذا كتبتم أنتم الذين ابتعدتم عن مدرسة أهل البيت، إذا كتبتم أن المشكات كوة في جدار، فأظن أنكم توافقونني إذا انتقلنا من الكوة الجامدة إلى إنسان مؤمن يمثل نور الله، ما في مشكلة. إذا كان ذلك الإنسان ولي القضية تكون أكثر، إذا كان الإنسان معصوم، إذا كان الإنسان يتحدث عنه القرآن الكريم ويقول أن المشكات هي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. لأنها أم الأئمة الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. كفلين، التأويل الكفلين، الإمام الصادق يقول الكفلان هما الحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهما. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. إذن الإمام له واقع في داخلي، في أعماق الإنسان، في القلب، القلب يرتبط بهذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يأتي ملك من الملوك، خليفة من الخلفاء، وكلكم سامعين القصة، يريد أن يستلم الحجر ما يتمكن، الناس شدة الزحام والزحمة، فيضطر أن يجلس على كرسي، لكن في لحظات يدخل رجل ليس عليه سوى عباءته ونوره يسعى بين يديه حتى وصل واستلم الحجر، والناس انفرجوا عنه سماطين، وهذا الخليفة اختاض وتألم، قال من هذا الذي انفرج الناس له سماطين؟ فقال الفرزدق ما تعرفه؟ ما تعرف نوره؟ ما تعرف السجود وآثار السجود بوجهه؟ هذا تنسى انت اللي حملتوه انت الشجرة الملعونة، قيدتوه من كربلاء الى الكوفة ومن الكوفة الى الشام والجامعة في عنقه ورأس ابيه الحسين امامه، انت ما تعرف هذا؟ هذا امام القلوب، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بظاهره العرب تعرف، من أنكرت والعجم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه أو لاؤه نعم، لأنه ما يرفض، واحد يطلب منه حاجة يتعنى ليتوجه إليه، هؤلاء أبواب الله، أبواب الرحمة، هذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن لاحظوا أحبتي، نحن عندما نأتي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث عن الإمام الحسين سلام الله عليه ويقول إن لولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، وهذه الحرارة موجودة في قلوبكم وفي قلوب مئات الملايين في العالم. إذا قال يا حسين ثلاث مرات تحركت الدمعة بعينه، تلاحظوا الدقة، الإمام الحسين سلام الله عليه، العالم هكذا. جبرائيل عندما يتحدث مع آدم ويذكر له الخمسة أصحاب الكساء، لما يصل للحسين آدم يبكي ويقول يا جبرائيل مالي إذا ذكرت الخامس الحسين، خشع قلبي وفاضت عيناي بالدموع. فيبدأ جبرائيل يقرأ مصيبة الحسين لآدم كما قرأها لنوح، كما جاءت سفينة نوح في كربلاء، وقفت السفينة وحارت واستدارت، وخاف نوح من الغرق فقال يا رب إني أخشى الغرق، السفينة اضطربت اضطراب شديد في هذا المكان.
قال له يا نوح إنك على كربلاء الآن، أنت في كربلاء وسفينتك على مصرع الإمام الحسين سلام الله عليه. مقتل الإمام الحسين ومصيبة الإمام الحسين ليس لها مثيل وليس لها نظير. ولذلك نحن عندما نتحدث عن الإمام الحسين سلام الله عليه نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، نتحدث عن الأنبياء. يأتي الإمام أبو عبد الله الصادق سلام الله عليه في زيارة وارث يبين لك مسير الإمام الحسين ومسيرة الإمام الحسين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح النبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين ولي الله، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك، السلام عليك يا ابن علي المرتضى. بعد ذلك يقول أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. إن الله تبارك وتعالى عوض الحسين عن هذه المصيبة والبلية الكبرى أن جعل الشفاء في تربته، والإجابة إجابة الدعاء تحت قبته، والأئمة من ذريته وفي ذرية الإمام الحسين. الآن الإمام صاحب العصر والزمان، كلكم يجب أن تذكروا إمامكم أحبتي، دائما اذكروه. الإمام روحي له الفداء يبكي على جده الحسين ليلا ونهارا، يقول لأندبنك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. خصوصا في زيارة الناحية المقدسة، هاي الزيارة الواردة عن الإمام صاحب العصر والزمان، اللي يذكر فيها مصرع الحسين ويذكر فيها أصحاب الحسين، ليس فقط يذكر كل شهيد في كربلاء، لا، يذكر ذلك الذي وقف مع الحسين أصحاب الحسين واحدا واحد، ويذكر الذين قتلوه. من هذا؟ عبد الله الرضيع. يذكر عبد الله الرضيع ويذكر قاتل عبد الله الرضيع، يعني هذه سند موثق، وثيقة تاريخية يسجلها الإمام سلام الله عليه، لأن واقعة الطف وأحداث واقعة الطف وصلتنا من خلال أهل البيت. لما يتكلم الإمام يسلم على عبد الله الرضيع يقول السلام على عبد الله الرضيع المرمي الصريع المتشحط دما، المصعد بدمه إلى السماء، المذبوح على صدر أبيه الحسين، لعن الله قاتله وراميه حرملة ابن كاهل الأسد وذويه. فيذكر القتيل الشهيد ويذكر القاتل بنفس الوقت. لاحظوا هاي الملاحظة في زيارة الناحية المقدسة، يريد يبين لك الوثائق المؤكدة لما جرى يوم عاشوراء على أهل البيت في كربلاء، لأنه هكذا أرادوا أن يطفئوا هذا النور. الحوراء زينب سلام الله عليها تقول ليزيد فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك فوالله لا تمحو ذكرنا. شوف هذا المعنى الدقيق، ورفعنا لك ذكرك. يستطيع يزيد وبنو أمية أن يمحو ذكر أهل البيت؟ يمكن يكون هناك خيانة في الكتابة وفي التاريخ كما هو الحال، ولكن هل يمكن واحد يكذب قلبه؟ أنت عندك شك في حبك للإمام الحسين، عندك شك في حبك لأبي الفضل العباس، عندك شك في حبك لعلي الأكبر. أصلا عندما تقف على قبر الإمام الحسين وتسلم عليه وتنظر إلى قبر ولده علي الأكبر عند رجليه، تجري دموعك وينكسر قلبك، وتشوف علي الأكبر أول واحد يتقدم من بني هاشم وهو شبيه جده رسول الله صلى الله عليه وآله. خلقا وخلقا ومنطقة، أو أنك تتذكر القاسم روحي له الفداء وهو يتيم منكسر لما رآه عمه الحسين عانقه وبكيا حتى وقع على الأرض. شوف هالمعاني هذه الكبيرة. أو هل في الإمكان أن ينسى الإنسان زينب العقيلة وما جرى على زينب من السبي والضرب ونقلها من بلد إلى بلد، مسبية مربطة بالحبال؟ الإمام الحجة سلام الله عليه في زيارة الناحية المقدسة يقول: يا جد، وسبي أهلك كالعبيد وصفدوا في الحديد فوق أقتاب المطيات. يعني صفدوا، وهذا كلام معناه حتى السيدة رقية اللي عمرها 3-4 سنوات كان الحديد بيديها وهي مسبية بأبي وأمي. هذه سبية كانت للدولة الأموية عمرها 3 سنوات. من ينسى هذه الأمور؟ لذلك القضية عملية التفعيل والتفاعل مع هذا الحدث العظيم ومع هذا اليوم العظيم يقتضي منا أن نهيئ أنفسنا، أن نخرج أنفسنا من الظلمات. إن شاء الله ما في ظلمات، لكن هذا الكلام التفتوا إليه. الاستغفار ينفع في هذا المجال أحبتي، الالتزام بزيارة الإمام الحسين، الالتزام بتطهير النيات في القلب، الالتزام بحل مشكلات العائلة والأسرة قدر الإمكان، الالتزام بحل مشكلات الشباب وتقديم النصح. عندك شاب تراه بعيد عن الحق، انصحه حتى يأتي إلى الحق، يأتي إلى الصلاة، يأتي إلى الإمام الحسين سلام الله عليه، يذهب لزيارة الحسين. إن شاء الله تعالى أنا أتمنى وأتفائل إن شاء الله تعالى، وأنا متفائل أن الأيام القادمة بإذن الله سوف تسمح لجموع وحشود كبيرة تنطلق من هنا من الكويت والخليج إلى كربلاء. الطريق يكون آمن إن شاء الله تعالى، وهو آمن إن شاء الله تعالى، لأن هؤلاء الخونة الأراذل الذين يزرعون الرعب في كل مكان لهم أيام معدودة وينتهون. هؤلاء ينتهون نهائيا، لأنه ما يبقى إلا الحق، فأما الزبد فيذهب جفاء. والله كأني أنظر لكم من هنا، تطلعون مواكب مواكب مشي إلى كربلاء، إلى كربلاء، إلى الحسين سلام الله عليه، حتى تبين لكل العالم عظمة الإمام الحسين سلام الله عليه، وعظمة هذا الصوت الرهيب الذي أطلقه سيد شباب أهل الجنة: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر. أو يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة. تأملوا كلمات الحسين أحبابي، تأملوها، انظر إلى الحسين ماذا يتكلم بأبي وأمي وهو إمامكم. يقول خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. هاي القلادة اللي كان لؤلؤها منثورا تحت الماء لا قيمة له، لكن عندما استخرج من تحت البحر من الماء وصيغ بهذه الصياغة وصار على شكل قلادة على جيد الفتاة ارتفع ثمنه وغلى سعره. الإمام الحسين يبين، يقول الحقائق في عالم المعاني وعالم الملكوت نفس هذا المثال. كل إنسان يموت، ولكن أن تموت من أجل قضية كبرى، من أجل الحق، من أجل الله سبحانه وتعالى، من أجل حقوق الله، من أجل حقوق الناس، من أجل كرامة الإنسان، من أجل، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه بالنسبة للإمام الحسين، يقول: وبذل فيك يا رب، وبذل فيك مهجته ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. شوف الهدف العظيم هذا في الزيارة، في الزيارة تقرأه في زيارة الأربعين. يقول الإمام الصادق أن الإمام الحسين سلام الله عليه يخاطب رب العالمين: يا رب، هذا الإمام الحسين جدي بذل فيك مهجته لماذا؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، لأنه مصباح الهدى وسفينة النجاة، هذا الإمام الحسين. لذلك يقول: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. بعد ذلك قال: أنا ما خايف من الموت، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، أنا والهان على لقاء جدي رسول الله، أنا والهان على لقاء أمي فاطمة الزهراء، على لقاء أبي أمير المؤمنين، على لقاء أخي الحسن، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. شلون يعقوب يبكي على يوسف ويوسف يبكي عليهم؟ يقول أنا، يبين الإمام الحسين، يقول أنا أيضا في حياتي أذكر أبي وأبكي عليه، أذكر جدي وأبكي عليه، أذكر أمي ومصيبة أمي وأبكي عليها، أذكر أخي الحسن وأبكي عليه، وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. ثم يقول: وخير لي مصرع أنا لاقيه. هذه طلعت بأبي وأمي بخروجه من مكة، بعد لن يبتعد من مكة سوى أمتار، قال هذا الخطاب العظيم. قال: وخير لي مصرع. من الذي اختار هذا المصرع؟ رب العالمين في عالم الذر قبل عالم الذر، لأن القضية هكذا والحكمة هكذا، وإلا ما يبقى قرآن ولا دين ولا كل شيء. ولذلك الله ينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى أهل عرفة. بعض الناس المتحدثين على المنبر المتكلمين يخاف من هذا المعنى، حتى أنه كلمة طواف، أنك تطوف على قبر الحسين ما يذكروها. هذه جديدة الآن صايرة، هذه كم سنة صار لها الآن، نتيجة الروح المهزومة اللي يحملها البعض مع الأسف الشديد. ولذلك حتى هذا الذي يوضع الآن في العتبات المقدسة، شايفين يوضع حاجز، حاجز يوضع هكذا يفصل النساء عن الرجال. الآن أنا لا أتحدث عنه، كل شيء يصنع بحسن نية جيد ممتاز جدا، ولكن أنا لا أراه جيدا أبدا، لأن الله تبارك وتعالى لو كان طواف الرجال والنساء حرام لما سمح به رب العالمين في الكعبة، لو كان طواف الرجال والنساء مع بعض مكروه لما أذن الله به في الكعبة، لأن الله ما يعطي حكم فيه مكروه وفيه كراهية أبدا نهائيا. لكن هذا من فلسفة خاصة عند هؤلاء، قالوا أنه لا تسمح لهؤلاء يطوفون على قبر الحسين، خافوا الآخرين يضحكون علينا، يقولون: ها أنتوا تركتوا الكعبة وصرتوا تطوفون حول قبر الحسين. هذا من الانهزامية، لأن ابن العرندس عندما يذكر قبر الحسين في قصيدته يقول: تطوف به ملائكة غر. وعندما تقرأ هذه القصيدة الإمام الحجة يحضر لسماعها، الإمام المهدي سلام الله عليه. فهذا عصر الانهزامية موجود عندنا مع الأسف الشديد، أننا نقوم بأعمال لكنهم ما يقولون هذا الكلام لأحد. الكلام الظاهر أنه لا، إحنا ما نسمح رجال ونساء يطوفون على قبر الحسين أو على قبر العباس أو على قبر أمير المؤمنين. وهذا الحاجز أنا شايفه يقتل الخشوع، لأنك تأتي أنت، الناس يأتون على رأس المعصوم يقفون هناك في دعاء معين، فهذا الحاجز يقتل الخشوع، وما فيه لا دليل شرعي ولا دليل فقهي ولا واحد من الفقهاء يؤكده أبدا أبدا، لأن الذي يريد أن يؤكد هذا يأتيه طواف الكعبة وطواف البيت ويلطمه على وجهه. الإسلام واضح، ما في ملعبة، الإسلام واضح، إنما هي نوع من الانهزامية مع الأسف. حتى أنا ما أريد الناس يقولون: عجيب أنتوا الشيعة تطوفون حول قبر الحسين، يعني تركتوا مكة وتركتوا الطواف حول الكعبة. طيب إذا أنت تريد تعالج هذا الموقف وموضوع الطواف بأنك تجعل حاجز وحواجز في العتبات المقدسة، فماذا تصنع للأحاديث الموجودة في الكافي ومن لا يحضره الفقيه، وفي كتب التهذيب والاستبصار، وفي كتاب كامل الزيارات، أن زيارة الحسين تعدل عند الله 10,000 حجة وعمرة؟ هذه شو تسوي لها؟ إذا أنت تريد تتخلص نفسك من تهمة الطواف فهي الأحاديث وين تأخذها؟ ترميها بالبحر؟ ولا تقول الكافي أحاديثه ضعيفة؟ ولا تقول كامل الزيارات ما نمشي عليه؟ لا، كن قويا، كن قويا. الإمام الصادق لما يقول زيارة الحسين تعدل 1000 حجة و1000 عمرة، أولا هو يقصد الزيارة المستحبة، هذا حديث يطول، لأن الزيارة الحج الواجب مرة واحدة، لما قال 1000 حجة و1000 عمرة يعني راح من الواجب إلى المستحب، فإذا ما في إشكال أبدا. أنا ما أقول أن زيارة الحسين تسقط الحج، بالعكس، زيارة الحسين تؤكد الحج وتضرب على من يريد أن يهز العقيدة الإسلامية. لكنه هذه الأحاديث موجودة عندك، الله ذكرها، أهل البيت ذكروها ليبينوا للعالم عظمة زيارة الإمام الحسين. يذكرون أهل البيت بكل صراحة، يعني مو واحد يصعد على المنبر والله يحكي كلمة يعطي ربعها وثلاث أرباع يبلعها، لا، لازم تقول الكلمة الحق. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يوم عرف رب العالمين ينظر إلى زوار الحسين قبل أن ينظر إلى الموقف في عرفة. لماذا؟ هذا مو معناه ضد موقف عرفة، لا، يبين لك صاحب هذا القبر، صاحب هذا المقام هو الذي أبقى على عرفة وعلى مناسك الحج. وإلا بنو أمية هدموا الكعبة، يزيد بن معاوية دمر الكعبة ودمر المدينة، مات يزيد بن معاوية وجيشه يضرب الكعبة بالنار، الكعبة كانت تحترق من جيش يزيد بن معاوية. المدينة أباحها 3 أيام، أكثر من 1000 فتاة بكر اعتدي عليها في مسجد رسول الله. هاي من فضائل بني أمية، بالعافية عليهم، هاي من فضائلهم اللي يدافعون عن بني أمية. شوف السواد، سودوا صفحات التاريخ، الله يذكرهم بالقرآن أنهم الشجرة الملعونة، كما يذكر أهل البيت أنهم شجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فلماذا ينظر رب العالمين؟ الآن يأتي شخص للإمام الصادق سلام الله عليه يقول له: سيدي، لماذا يبدأ الله بالنظر إلى أهل كربلاء، إلى زوار الحسين؟ فيقول له الإمام هذا الجواب، اسمعوه، الإمام يقول له جواب منطقي، يقول له: هؤلاء الذين يزورون الإمام الحسين كلهم محبون لأهل البيت وكلهم مؤمنون، فيهم خوارج؟ الرجل قال: لا. قال: اللي يطوفون في الكعبة الخوارج يرحون المكة يحجون ولا ما يحجون؟ الخوارج أنا أذكرهم لأن كل المسلمين ما يعترفون بالخوارج، ما فيهم واحد يقول أنا أدافع عن الخوارج. فالخوارج يذهبون لحج بيت الله الحرام أم لا؟ سؤال أسألكم، يذهبون يحجون ولا ما يحجون؟ الخوارج حافظين القرآن، الخوارج حتى صلاة الليل يصلوها، ولكنهم خوارج، ما عرفوا الإمام، ما عرفوا الحق، فأحرقوا أنفسهم في الدنيا والآخرة. فالإمام يقول الخوارج هؤلاء أولاد الحرام اللي يطوفون مع المؤمنين حول الكعبة، وهنا حول قبر الحسين ما في خوارج، الخارجي ما يحب الحسين ما يروح للحسين. فالله يبدأ بالنظر إلى هذا المكان قبل النظر إلى هذا المكان يوم عرفه. ملتفت كيف؟ هذا المعنى اللي أنا وضحت لكم إياه بهالحديث الذي يذكره الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فعندما ننتقل معكم أحبتي إلى مصرع الإمام الحسين، إلى كربلاء، إلى إحياء هذه الذكرى، يجب أن تنتقل الشجاعة في قلوبنا وحب الحسين. الحسين ما يحب إنسان جبان، حب الإمام الحسين يعطي شجاعة، أساسا المؤمن شجاع، فلازم المؤمن يقول كلمة الحق ويأخذ كلمة الحق وينطلق بها أينما ذهب. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك زيارة الحسين سلام الله، تروح لزيارة قبر الحسين، الله تبارك وتعالى يرفع هذا البلاء وهذه الغمة عن هذه الأمة في كل مكان في كل أينما تتجه. فإذا أحيينا هذه الذكرى العظيمة ووقفنا نتأمل، ذاك اليوم أنا وفقت، الله وفقني أني أدخل في حرم الإمام الحسين بالليل من الساعة 11 إلى قبيل الفجر، وحدي كنت هناك، فجئت سبحان الله أتطلع على أسماء الشهداء مكتوبة، أسماء الشهداء لاحظوها مكتوبة فوق، فأقرأ أسماءهم. بين هذه الأسماء مثلا سعيد بن عبد الله الحنفي، وبين الأسماء من الشهداء اللي موجودين عبد الله بن الحسين. عبد الله بن الحسين منه؟ عبد الله الرضيع اللي عمره 6 أشهر. علي الأكبر، لاحظ، سعيد بن عبد الله الحنفي. بعد ذلك تلاحظ اسم امرأة بين هذه اللوحة الرائعة، اسم امرأة مكتوب عليها أم وهب. حقيقة أنا وقفت قلت لها الله يعلم إلى أي مستوى وصلت أنت، إلى أي مستوى وصلت حتى الله تبارك وتعالى بين لك أنك تكونين من أصحاب الحسين. أم وهب هذه بيت عائلة مسيحيين، هؤلاء الإمام الحسين مر على بيتهم في طريقه إلى العراق وما كان وهب موجود، فركز رمحه على الأرض نبع الماء، قالت له أنت عيسى بن مريم؟ قال لا، أنا الحسين بن علي. إذا أجى ابنك ولدك وهب سلمي لي عليه، قل لي لا أبو علي أبو السجاد ينتظره. فرجع وهب رأى الماء، تعجب تحير، خرجت أمه قالت ولدي وهب انظر مر علينا الحسين هنا في ركبه وجاي يسأل عنك، وضرب برمحه الأرض نبع هذا الماء. الآن الحكم الشرعي والتكليف يقتضي هنا تطلع المعجزة، لكن في كربلاء ما يقدر الحسين يصنع هذا الصنيع، الحكم والتكليف لازم يبقى هكذا بأبي وأمي، ما يستعمل المعجزة، المعجزة مو دائما تستعمل، إنما استعملها الحسين هنا، اتخذها ليبين هذه الحقيقة لهذه المرأة. فلما رأت أمامها الحسين يخرج الماء برمحه اتعلقت بالحسين، فصار اسمها بين أصحاب الحسين أم وهب. جاءت يوم العاشر تشوف ابنها وهب يتقدم، زوجته عمرها 20 سنة تتعلق فيه، لا تتركني أرملة. أمه تقول بني بيض وجهي عند فاطمة الزهراء. فيتقدم وهب يقاتل قتال الأبطال، بعد ذلك يسمع امرأة ها من خلفه تنادي يا وهب يا وهب قاتل دون الطيبين فداك أبي وأمي. نظر وإذا بها زوجته الشابة المسيحية النصرانية عمرها 20 سنة. قال ويحكي، الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي؟ قالت يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال ما الذي رأيتي منه؟ قالت رأيته بباب الخيمة ينادي واقلة ناصراه. بعد ذلك لما قتل وهب هذه المرأة جاءت بعمد خيمة وجاءت تقاتل، ووقفت عند ولدها تمسح الدم عن رأسه وتقول هنيئا لك يا بني يا ولدي. فنظر إليها شمر بن ذي الجوشن، قال لغلامه اذهب إليها واقتلها عند ولدها، فجاء يضربها بالسيف حتى قتلها عند ولدها، وهي أول امرأة قتلت يوم عاشوراء. تشوف المناظر هذه، وإذا ذيك المرأة الأخرى عندها ولد واحد عمره 10 سنوات 11 سنة، أبوه يقتل في المعركة، تقول له ولدي بني رأيت أباك الآن قتل؟ قال نعم يا أمه. قالت تنظر إلى الحسين ذاك واقف بباب الخيمة؟ إذا أنت ابني وراضع من ثديي أريد هذا الحليب تحلله عند الزهرة، الآن تأخذ سيف أبوك وتروح للحسين وتستأذن من عنده، عمره 11 سنة يتيم. أخذ السيف وجاء إلى الحسين، لما نظر إليه الحسين قال لأصحابي هذا غلام قتل أبوه في المعركة لعل أمه تكره خروجه. قال سيدي إن أمي هي التي أمرتني بذلك. قال عد إليها لعلها تأنس بك. رجع يتعثر بمشيته، أخذته من كتفيه وأقبلت به إلى الحسين، سلمت على الحسين، قالت أبا عبد الله أتسكل أمك الزهراء بولدها ولا أسكل بولدي؟ أبا عبد الله دع ولدي يقاتل بين يديك. أبرز بني، بارك الله فيكم. برز ماذا يقول؟ هذا إبداع كل مرة أذكر لكم إياه. قال أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير؟ صار يقاتل قتال أبطال إلى أن وقع في المعركة. الآن وقع في المعركة، أمه أخذت عمود الخيمة ونزلت إلى الحرب، لأن ما في أحد ينظر إلى الإمام الحسين ويبقى واقفا، لا، وإنما ينطلق ليضحي بنفسه. فالمرأة انطلقت وهي تقول أنا عجوز سيدي ضعيفة، خاوية بالية نحيفة، أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. الإمام الحسين ردها، علي الأكبر جاء مهرولا إلى هذا الغلام، رآه أدركه وفيه رمق، ونظر إلى شفتيه تتحركان، فأصغى سمعه إليه، وإذا به يخاطبه: سيدي علي، سيدي، حولوا رحل أمي إلى رحالكم، فإنها أصبحت غريبة ليس لها أحد. يا شبان يا شبان بالله لا تونون، يا شبان بالله لا تونون، تصدعون قلبي من تحلون، مدري يا بعده ليش تريدون، شبان مثل الوريد يزهون، وسافة على الغبر ينامون. بارك الله فيكم، أسأل الله لكم التوفيق. هذه الليلة ليلة الدعاء، توجهوا إلى الله، اطلبوا حوائجكم بعد هذا البكاء والتوجه. كل واحد عنده حاجة يحاول أن يظهر هذه الحاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اقرأوا اقرأوا معي، الله يخليكم، بصوت مرتفع اقرأوا هذا الموضوع معي، بارك الله فيكم. اللهم إنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. ثلاث مرات: يا سريع الرضا، صوت، يا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء، يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، أرحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء، يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.